إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أصدق رجل رأته البشرية منذ وجدت حتى تنتهي، وأنصح رجل لأمته صلوات الله وسلامه عليه حتى قال له ربه: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك مهلك نفسك. الله أكبر. من شدة نصحه وإخلاصه وحبه حتى ينقذ الناس من الظلمات إلى النور، وهذا الذي نحن مأمورون به أن نفعله، الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان مراد الله من عباده. ماذا يريد الله من عباده؟ يريدهم أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يسيروا ويمشوا على هديه الذي أمر والذي بين في هذا الكتاب المبارك القرآن الكريم، وبين رسوله العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه، بين لنا أتم بيان وأحسن بيان وأفضل بيان، فجزاه الله أفضل ما جاز نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم البيان وذلكم النصح، بيان ما يكون من بعده من فتن، وكيف أمر وكيف يتصرف المؤمن في هذه الفتن. والله يتصرف بما وصى وبما قال صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما إذا اضطرب حبل المسلمين، وهذا أكثر الفتن، وإلا من خارج الكافر الكفار لو قاتلوكم لولوا الأدبار. كتب الله لهم المهانة، كتب الله عليهم المهانة والذلة، لكن الفتن التي تكون بين المسلمين ويضطرب حبلهم، الله أكبر. فبين الرسول لا سيما منازعة ولي الأمر، وهذه أساس الشقاء، أن يتنازع الناس في الحكم، أعظم شقاء وأعظم فتن أن يتنازع الناس في هذا. وإلا فالحق كما يقولون أبلج والباطل لجلج، الحق عليه نور، والعلماء يبينوا في كل زمان ومكان، ومن ذلك هذا الزمان الذي نحن فيه، حيث ظهر قرن الخوارج، ظهر قرن الخوارج سواء من الإخوان المسلمين أو غيره، كل من خرج عن منهج السلف في الفهم والعلم والدعوة كالرافضة وغيره فهو من الخوارج، شاء أم أبى، ولو ادعى أنه مسلم، لو وضع لوحة على وجهه أنه مسلم وهو لا يعتبر الإسلام. وقد جمع العلماء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن، ومن ذلك الإمام البخاري إمام الحفاظ رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، جمع أحاديث الفتن التي ستكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تدرسنا في بعض الأبواب والأحاديث، والآن وقفنا عند باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقرأ نايف ونرى إن شاء الله. نعم.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا. قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. انتهى.
الحمد لله رحمه الله. ذكر في هذا الباب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ذكر حديثان: الأول حديث أنس رضي الله عنه، والثاني حديث أم سلمة: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم أمر بالنصيحة فقال: اصبروا. نعم. ثم الناظر في الواقع والمشاهد، لا سيما نقص العلم وكثرة الجهل وانتشار الفساد، يرى الواقع حقيقة: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولكن الأمر نسبي، تارة وتارة، تارة ترتفع منار السنة ويسعد الناس، وتارة يكثر الجهل ويقل العلم. ثم كذلك بلد دون بلد. قال الحافظ رحمه الله: وقد استشكل هذا الإطلاق، قول أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، مع أن بعض الأزمة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر، بل لو قيل إن الشر في زمانه اضمحل لما كان بعيدا، فضلا أن يكون شرا من الزمن الذي قبله. ونقل قول الحسن البصري رحمه الله أن ذلك على الأكثر والأغلب، حين سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس. نعم. ثم ذكر رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه التصريح بالمراد، ابن مسعود بين لا يأتي زمان لو الذي بعده شر منه، ما المراد؟ صرح ابن مسعود رضي الله عنه في قوله نعم لا يأتي زمان، فيه التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع، وهو قول مسعود لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مال يصيبه، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. الله أكبر. نعم، كأنه يريد بالعلم والعمل، كأنه نقصان العلم، نقصان العلم يأتي من نقصان العمل، أو نقصان العمل يأتي من نقصان العلم. هذا حقيقة، لأنه الآن العمل قليل بالسنة، من يعمل البدع كل ما لا تظهر في المسلمين مليار ونصف الآن، وإذا جئنا نغرب نشوف أصحاب السنة ما نجد إلا أقل من الربع ولا الثمن من هذا المليار والنصف، أنه في رافضة وفي صوفية وفي خرافية وفي وشيعة وفي كل شيء، وصل كل زمن تظهر فتن، ظهرت الدواعش الآن وظهرت كذا وفرق وأحزاب والتبليغ والإخوان، هذا هو اللي بعد يأتي بعد، كيف عشنا حتى نرى هذا؟ كأنه قال رحمه الله. وكذلك نقل عن مسروق قوله لا يأتي عليكم بزمان إلا والذي هو بعده شر منه، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويأتي قوم يفتون في الأمور برأيهم فيظلمون الإسلام ويهدمونه. واضح وضوح الشمس، كأننا نراه الآن سبحان الله العظيم، يفتون بآرائهم في الأمور برأيهم، يتكلمون في رأيهم الفرق والأحزاب كلهم، ما تستطيع تأخذ منهم شيئا مفيدا. قلت هذا كلامي، وقد استشكل زمن عيسى أيضا عليه السلام بعد زمن الدجال، والجواب أن زمن عيسى خاص، والدجال وطلوع الشمس من مغربها والله الزمن خاص، وهو علامة ظاهرة من قضاء الحياة وقيام الساعة، وجعله الله لذلك حتى لا يأس العباد من الإصلاح والعمل الصالح، حيث المؤمن مأمور بالعمل الصالح حتى آخر حياته. فعلم من ذلك أن أحاديث الباب عام مخصوص وليس عاما مطلقا، يعني لا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه. وقد قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين الموت، وقد يكون زمن عيسى من اليقين، والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها قد يكون هو اليقين حقيقة، حيث لا ينفع نفسا إيمانك لما ينزل عيسى يراه الناس، ويخرج الدجال هذا الذي يقول يحيي ويموت وينزل الغيب. الله أكبر، هذه علامة انقضاء الحياة، هذا اليقين، والرسول أخبر عن هذا وكأنه نتيقن بذلك. وكذلك الدابة تكلم الناس وطلوع الشمس مغربها، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت الإيمان خير. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت الإيمان خيرا، وينتظروا إنا منتظرون. ونحن الآن في هذه الحياة يجب علينا المبادرة بالأعمال الصالحة، يقول الرسول بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، يعني ستأتيكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعمل من الدنيا، والله المستعان عليه التكلف. لا بد الإنسان يعمل في هذه الحياة، يغتنم فرصة أوقاته بالعمل الطيب الصالح الذي ينفعه، هذا هو الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث ابن سلمة وهو قولها رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزئا يقول: ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من فتن، من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا الله أكبر ويدعونا ويستغفرنا، نقر رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. قلت استيقظ الرسول وهو يقول إذا رويت سبحان الله لا إله إلا الله، وفي رواية المهلل لا إله إلا الله، وهنا استيقظ فزئا وهو يقول لا إله إلا الله، هناك حالته وهنا قوله مقاله في حديث ابن سلمة استيقظ وحاله فزئا، وفي رواية استيقظ وهو يهلل ويكبر سبحان الله لا إله إلا الله، ويؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا فزع في أمر عليه للتسبيح والتهليل والذكر يستغفر، استغفر الله لا إله إلا الله، هذا هو الصحيح. وقوله ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن، تقدم أن الخزائن ما يفتح على العباد من الدنيا ويخرجها، فيتنافسها العباد ويتقاتلون عليها، ما يفتح الله على العباد من الدنيا وزخارفها، الله أكبر. وها هو القتال الآن كله على الدنيا، والله ليس على الدين. اليمن، الشام، العراق، ليبيا، نعم في بلاد المسلمين أكثره، وبعضها تستعد للقتال، الله أكبر. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلم، لأن أكثر العباد يشتغلون الآن زخرف الدنيا وسهواتها الآخرة، فهي من هذه الناحية مذمومة. ولذا استثنى المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الله والتعلم والتعليم ليكون العبد فيها على حذر. فهنا يخبر صلى الله عليه وسلم أن خروج الكزائن، نزول الخزائن وإخراجها، أخرجها الله للعباد، يجعل الفتن تأتي، أنهم يتنافسوها ويتقاتلون عليها. ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الباب، هنا على حذر واستعداد الآخرة، من يتخذ عونا للآخرة يخرج من الذنب، الذي يتخذ الدنيا عونا للآخرة والله يخرج من الذنب. وقوله من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا ويجتهدنا في الطاعة والاستغفار والتهليل والتسبيح، وقوله رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة، الله أكبر. وفي رواية كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وذكر الحافظ 5 أقوال أو 6 لذلك، بمعنى كافية أي لابسة ثيابا لكنها يوم القيامة عارية من الثواب ما لها أجر، أو أن ذلك حقيقة ثيابها شفافة تبين زينتها، أو ضيقة شفافة أو ضيقة أو متعطرة تبين زينتها ومحاسنها، فجزاؤها العري والفضيحة يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد، أو أنها كاسية من نعم الله وعارية من شكر الله لتلك النعم، لا تشكر نعمة الله، وأكثر النساء يكفرن العشير، يكرن النعم أكثر النساء. قال اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهل النساء. الله أكبر. اطلعت على أكثر على أهل الجنة فرأيت أكثر الفقراء. وقالت امرأة يا رسول الله لما اطلعت عليها؟ قال إنهم يكفرن. قالت يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير لو أحسن إليكن الدهر كله. ثم رأت منه شيئا تقول ما رأيت منك خيرا قط. هذا معنى قوله رب كاسية عارية، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فنعم في الحديث التذكير والوعظ حتى لا تغر الدنيا. يذكر العالم والإمام والحاكم، لكن يجب أن يذكر الناس الأمير والحاكم، يذكر الناس ويأمر بالتذكير ويندب للتذكير من العلماء. نعم الحديث فيه تذكير والوعظ حتى لا تغر الدنيا فاجتهد الآخرة حتى لا يقع الافتتان بذكرة. نعم ويكثر الحرج والفتن. الله المستعان. ثم ذكر الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. معنى يا نايف.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. انتهى.
نعم الحمد لله الحمد لله. ذكر هنا خمسة أحاديث أو ستة، ثلاثة الأول مثل ابن عمر وأبي موسى من حمل علينا السلاح فليس منا. الله أكبر. وحديث أبي هريرة لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يدي فيقع في حفرة من حفر النار. الله أكبر. وجاء في بعض الروايات من سل علينا السل السيف، هناك من حمل هنا السلة، وفي رواية من شهر علينا السلاح، والمعنى واضح وهو تحريم حمل السلاح المسلمين لقتالهم بغير الحق، وذلك لتخويفهم وإرخاء الرعب عليهم، فهو كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلام والعافية إذا حمل السلاح ولا شهره. وأما إن حمله لاستحلال الدماء فلا إشكال في كفره، الاستحلال المحرم المجمع على تحريمه لا إشكال في كفره، وإما إن كان لغير ذلك ينظر في ذلك إذا حمل السلاح، ولا إشكال أنه كبير من الكبائر، أنه لا يحب دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني مفارق للجماعة، وقد يلحق بهم من خرج على المسلمين، من خرج على المسلمين لقطاع الطرق والفساد، لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، اللي خرج وحمل السلاح لقتال المسلمين. هنا جاء التحذير والوعيد، ليس منا، ليس من المسلمين، هكذا لما يقول الرسول ليس منا ليس من المسلمين، هل هو كافر أو هو كما هو؟ والله العلماء يقول تبقى هكذا للتهديد والوعيد، ليس منا، تبقى هكذا الكلمة، فأنه يقال ليس من المسلمين، فأنه جاهل ضال يمشي في الضلالة في الظلماء، والله يتخبط وقد يقع في النار، نسأل الله السلام والعافية. ثم الحديث الذي بعده، الأحاديث الأخرى الجابر الثالث والرابع والخامس كلها بمعنى واحد: إذا مر الرجل في المسجد أو السوق ومعه نصال فليمسك بنصالها، لا يخدش أو يصيب واحدا من المسلمين بشيء منها. قوله كذلك فليقبض، في بعض الروايات فليقبض بنصالها، في هنا فليمسك بنصالها. قال الحافظ: وليس المراد خصوص ذلك، ليس مجرد القبض فقط، بل يحرص على أن لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه، يحرص المؤمن أن لا يؤذي المؤمن، هكذا الأصل، حتى بنكش الإبرة ما هو بالسلاح، إذا حمل السهام والسلاح وهي مسلولة السيف قد يجرح أخاه المسلم إذا مر بجواره ولو عن طريق الخطأ، لا يجوز ذلك، فإنه وإن كان معفوا عن الإثم لو أخطأ وخدشه معفوا عن الإثم، لكن يؤاخذ على الإفساد والإصابة كالأرش وغير ذلك والدية، لو قتل أخاه المسلم عن خطأ الدية والكفارة، يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله توبة من الله، هذا هو الصحيح في هذا، فكأنه إن كان معفوا لكن يأخذ على الكتاب، وفي هذا الباب تحريم قتال المسلم وقتله وتقليد الأمر فيه وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. قال الحافظ: وفيه حجة للقول بسد الذرائع. نعم، سد الذرائع يعني الذريعة، الشيء الذي يؤدي إلى الضرر، يجب أن يقفل هذا الباب إذا في أمر يؤدي إلى الضرر، فهذا الذي يحمل سلاحه مشهورا ويمشي قد يصيب أحدا قد يؤذيه. ثم ورد في صحيح مسلم عن أبي موسى قال: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في جوف وجوه بعض. كان يعني موسى يقول وقع هذا أنهم يصيبوا المسلمين حملوا السلاح بعضهم على بعض. قال الحافظ: تلك الحروب الواقعة في الجمل والخفين. وهذا المراد من الفتن، نسأل الله السلام والعافية، هذا المراد من الفتن في هذا الباب، وهي اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض، فكأن حمل السلاح من الفتنة، لا يحل المسلم ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله أيضا الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اقرأ يا نايف.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر رضي الله عنهم أجمعين هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصط الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتهى.
الحمد لله. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هنا 5 أحاديث في هذا الباب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. 4 أحاديث بلفظ الباب مع اختلاف في اللفظ قليل. حديث ابن عمر الأول: لا ترجعوا، وكذلك حديث أبي بكر ذكره بطوله: أي يوم هذا، أي بلد هذا، قرره. ثم قال: فإن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى منه له. فكان كذلك، فقال: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم. هذا حديث أبي بكر. ثم ذكر ما حدث لأبي بكر في البصرة، وأنه لا يرى القتال بين المسلمين، وحديث ابن عباس: لا ترتدوا بعدي كفارا. ثم حديث جرير بن عبد الله: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. قلت: هذه 4 أحاديث كلها تنهى عن القتال بين المسلمين، هذا الصحيح وتحريمه. لا ترجعوا، ما معنى لا ترجعوا؟ نهي. وقولوا كفارا أي لا تفعلوا ما تفعلوا بالكفار، وهو استحلال الدماء والأعراض والأموال. كان يقول: لا تفعلوا بين بعضكم بعضا كما تفعلوا بين الكفار. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه. المسلم أخو المسلم، فحقه أن ينصره ويعينه، لا أن يخذله ويقاتله. فإذا وقع ذلك ما هو الفتنة؟ أجار الله وإياكم الفتن. فكأنها من الفتن أن 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 يرجع بعض الكفار يقرب المسلمين يضرب بعضهم رقاب بعض. وأما الحديث الأول، حديث ابن مسعود: شباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. السب معروف، السباب والسب، وهو الكلام القبيح الخبيث يوجه لأخيه المسلم يحتقره ويزدريه. والأصل في المسلم أن لا يتكلم إلا بالطيب، ولا يحتقر ولا يزدري. طيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، كما قال رب. فإذا سب وتكلم بالخبيث من الكلام فإنه فسق وخروج عن طاعة ربي. هذا هو صحيح قتاله، وقتاله كفر. إطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة في التحذير لينزجر السامع عن الإقدام عليه، وقد يكون كفرا إذا استحل. قال تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والقتال غير القتل، يجب أن نفرق هذه الكلمات. القتال، القتل إزهاق الروح، والقتال المضاربة والمسايفة والمدافعة والمخاصمة بالعصي والحجارة، هذه المضاربة بين المسلمين. فعلى المؤمن البصير أن يبتعد عن فتن كل جهده، والسعيد من جنب الفتن. وحاول كما قال الله عز وجل يدفع بالتي هي أحسن، لا يكون قتال بين المسلمين. وما قال رسول: قتاله يعني إهانته وضربه وإذلاله، هذا هو، هذا قتاله. وأما قتله لا، قتله إما أن يكون كفرا إذا استحله، وأما إذا لم يستحله كبيرا من الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ثم ذكر الإمام البخاري باب يكون فتنة القائد فيها خير من القائل، هذا باب جميل جيد يتكلم عن الفتن والسعي فيها والمشي فيها. إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله غدا بحول الله وقوته إذا شاء الرب جل وعلا. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعد للصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أصدق رجل رأته البشرية منذ وجدت حتى تنتهي، وأنصح رجل لأمته صلوات الله وسلامه عليه حتى قال له ربه: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك مهلك نفسك. الله أكبر. من شدة نصحه وإخلاصه وحبه حتى ينقذ الناس من الظلمات إلى النور، وهذا الذي نحن مأمورون به أن نفعله، الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان مراد الله من عباده. ماذا يريد الله من عباده؟ يريدهم أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يسيروا ويمشوا على هديه الذي أمر والذي بين في هذا الكتاب المبارك القرآن الكريم، وبين رسوله العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه، بين لنا أتم بيان وأحسن بيان وأفضل بيان، فجزاه الله أفضل ما جاز نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم البيان وذلكم النصح، بيان ما يكون من بعده من فتن، وكيف أمر وكيف يتصرف المؤمن في هذه الفتن. والله يتصرف بما وصى وبما قال صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما إذا اضطرب حبل المسلمين، وهذا أكثر الفتن، وإلا من خارج الكافر الكفار لو قاتلوكم لولوا الأدبار. كتب الله لهم المهانة، كتب الله عليهم المهانة والذلة، لكن الفتن التي تكون بين المسلمين ويضطرب حبلهم، الله أكبر. فبين الرسول لا سيما منازعة ولي الأمر، وهذه أساس الشقاء، أن يتنازع الناس في الحكم، أعظم شقاء وأعظم فتن أن يتنازع الناس في هذا. وإلا فالحق كما يقولون أبلج والباطل لجلج، الحق عليه نور، والعلماء يبينوا في كل زمان ومكان، ومن ذلك هذا الزمان الذي نحن فيه حيث ظهر قرن الخوارج، ظهر قرن الخوارج سواء من الإخوان المسلمين أو غيره، كل من خرج عن منهج السلف في الفهم والعلم والدعوة كالرافضة وغيره فهو من الخوارج شاء أم أبى، ولو ادعى أنه مسلم، لو وضع لوحة على وجهه أنه مسلم وهو لا يعتبر الإسلام. وقد جمع العلماء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن ومن ذلك الإمام البخاري إمام الحفاظ رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله، جمع أحاديث الفتن التي ستكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تدرسنا في بعض الأبواب والأحاديث، والآن وقفنا عند باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقرأ نايف ونرى إن شاء الله. نعم.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا. قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. انتهى.
الحمد لله رحمه الله، ذكر في هذا الباب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ذكر حديثان، الأول حديث أنس رضي الله عنه، والثاني حديث أم سلمة: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم أمر بالنصيحة فقال: اصبروا. نعم، ثم الناظر في الواقع والمشاهد، لا سيما نقص العلم وكثرة الجهل وانتشار الفساد، يرى الواقع حقيقة: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولكن الأمر نسبي، تارة وتارة، تارة ترتفع منار السنة ويسعد الناس، وتارة يكثر الجهل ويقل العلم، ثم كذلك بلد دون بلد. قال الحافظ رحمه الله: وقد استشكل هذا الإطلاق، قول أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، مع أن بعض الأزمة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر، بل لو قيل إن الشر في زمانه اضمحل لما كان بعيدا، فضلا أن يكون شرا من الزمن الذي قبله، ونقل قول الحسن البصري رحمه الله أن ذلك على الأكثر والأغلب. حين سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيس نعم. ثم ذكر رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه التصريح بالمراد. ابن مسعود بين لا يأتي زمان لو الذي بعده شر منه، ما المراد؟ صرح ابن مسعود رضي الله عنه في قوله نعم لا يأتي زمان، فيه التصريح بالمراد، وهو أولى بالاتباع، وهو قول مسعود لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مال يصيبه، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. الله أكبر. نعم، كأنه يريد بالعلم والعمل، كأنه نقصان العلم، نقصان العلم يأتي من نقصان العمل، أو نقصان العمل يأتي من نقصان العلم. هذا حقيقة، لأنه الآن العمل قليل بالسنة، من يعمل البدع كل ما لا تظهر في المسلمين مليار ونصف الآن، وإذا جئنا نغرب نشوف أصحاب السنة ما نجد إلا أقل من الربع ولا الثمن من هذا المليار والنصف. أنه في رافضة وفي صوفية وفي خرافية وفي وشيعة وفي كل شيء، وصل كل زمن تظهر فتن، ظهرت الدواعش الآن، وظهرت كذا وفرق وأحزاب والتبليغ والإخوان. هذا هو اللي بعد يأتي بعد، كيف عشنا حتى نرى هذا؟ كأنه قال رحمه الله. وكذلك نقل عن مسروق قوله لا يأتي عليكم بزمان إلا والذي هو بعده شر منه، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويأتي قوم يفتون في الأمور برأيهم فيظلمون الإسلام ويهدمونه. واضح وضوح الشمس، كأننا نراه الآن سبحان الله العظيم، يفتون بآرائهم في الأمور برأيهم، يتكلمون في رأيهم الفرق والأحزاب كلهم، ما تستطيع تأخذ منهم شيئا مفيدا. قلت هذا كلامي، وقد استشكل زمن عيسى أيضا عليه السلام بعد زمن الدجال، والجواب أن زمن عيسى خاص، والدجال وطلوع الشمس من مغربها والله الزمن خاص، وهو علامة ظاهرة من قضاء الحياة وقيام الساعة، وجعله الله لذلك حتى لا يأس العباد من الإصلاح والعمل الصالح، حيث المؤمن مأمور بالعمل الصالح حتى آخر حياته. فعلم من ذلك أن أحاديث الباب عام مخصوص وليس عاما مطلقا، يعني لا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه. وقد قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين الموت، وقد يكون زمن عيسى من اليقين، والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها قد يكون هو اليقين حقيقة، حيث لا ينفع نفسا إيمانك لما ينزل عيسى يراه الناس، ويخرج الدجال هذا الذي يقول يحيي ويموت وينزل الغيب. الله أكبر، هذه علامة انقضاء الحياة، هذا اليقين، والرسول أخبر عن هذا وكأنه نتيقن بذلك. وكذلك الدابة تكلم الناس وطلوع الشمس مغربها، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمك من قبل أو كسبك في الإيمان خير. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في الإيمان خيرا. وينتظروا إنا منتظرون. ونحن الآن في هذه الحياة يجب علينا المبادرة بالأعمال الصالحة. يقول الرسول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني ستأتيكم فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله المستعان عليه التكلف. لا بد الإنسان يعمل في هذه الحياة، يغتنم فرصة أوقاته بالعمل الطيب الصالح الذي ينفعه، هذا هو الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث ابن سلمة وهو قولها رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من فتن، من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا الله أكبر ويدعونا ويستغفرنا؟ نقر رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. قلت: استيقظ الرسول وهو يقول إذا رويت سبحان الله لا إله إلا الله، وفي رواية المهلل لا إله إلا الله، وهنا استيقظ فزعا وهو يقول لا إله إلا الله. هناك حالته وهنا قوله مقالته. في حديث ابن سلمة استيقظ وحاله فزعا، وفي رواية استيقظ وهو يهلل ويكبر سبحان الله لا إله إلا الله. ويؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا فزع في أمر عليه للتسبيح والتهليل والذكر يستغفر، استغفر الله لا إله إلا الله، هذا هو الصحيح. وقوله: ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن، تقدم أن الخزائن ما يفتح على العباد من الدنيا ويخرجها فيتنافسها العباد ويتقاتلون عليها، ما يفتح الله على العباد من الدنيا وزخارفها، الله أكبر. وها هو القتال الآن كله على الدنيا، والله ليس على الدين. اليمن، الشام، العراق، ليبيا، نعم في بلاد المسلمين أكثره، وبعضها تستعد للقتال، الله أكبر. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلم، لأن أكثر العباد يشتغلون الآن بزخرف الدنيا وسهواتها الآخرة، فهي من هذه الناحية مذمومة. ولذا استثنى المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الله والتعلم والتعليم ليكون العبد فيها على حذر. فهنا يخبر صلى الله عليه وسلم أن خروج الكزائن، نزول الخزائن وإخراجها، أخرجها الله للعباد، يجعل الفتن تأتي أنهم يتنافسوها ويتقاتلون عليها. ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الباب، هنا على حذر واستعداد الآخرة. من يتخذ عونا للآخرة يخرج من الذنب، الذي يتخذ الدنيا عونا للآخرة والله يخرج من الذنب. وقوله: من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا ويجتهدنا في الطاعة والاستغفار والتهليل والتسبيح. وقوله: رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة، الله أكبر. وفي رواية: كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وذكر الحافظ 5 أقوال أو 6 لذلك، بمعنى كافية أي لابسة ثيابا لكنها يوم القيامة عارية من الثواب، ما لها أجر أو أن ذلك حقيقة ثيابها شفافة تبين زينتها أو ضيقة شفافة أو ضيقة أو متعطرة تبين زينتها ومحاسنها، فجزاؤها العري والفضيحة يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. أو أنها كاسية من نعم الله وعارية من شكر الله لتلك النعم، لا تشكر نعمة الله. وأكثر النساء يكفرن العشير، يكفرن النعم أكثر النساء. قال اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهل النساء، الله أكبر. اطلعت على أكثر على أهل الجنة فرأيت أكثر الفقراء. وقالت امرأة يا رسول الله لما اطلعت عليها؟ قال إنهم يكفرن. قالت يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، لو أحسن إليكن الدهر كله. ثم رأت منه شيئا تقول ما رأيت منك خيرا قط. هذا معنى قوله رب كاسية عارية، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فنعم، وفي الحديث التذكير والوعظ حتى لا تغر الدنيا. يذكر العالم والإمام والحاكم، لكن يجب أن يذكر الناس الأمير والحاكم، يذكر الناس ويأمر بالتذكير ويندب للتذكير من العلماء. نعم، الحديث فيه تذكير والوعظ حتى لا تغر الدنيا فاجتهد الآخرة حتى لا يقع الافتتان بها. نعم، ويكثر الحرج والفتن، الله المستعان. ثم ذكر الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. معنى يا نايف.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. انتهى.
نعم، الحمد لله الحمد لله. ذكر هنا 5 أحاديث أو 6، 3 الأول مثل ابن عمر وأبي موسى من حمل علينا السلاح فليس منا، الله أكبر. وحديث أبي هريرة لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يدي فيقع في حفرة من حفر النار، الله أكبر. وجاء في بعض الروايات من سل علينا السل السيف، هناك من حمل هنا السلة، وفي رواية من شهر علينا السلاح، والمعنى واضح وهو تحريم حمل السلاح المسلمين لقتالهم بغير الحق، وذلك لتخويفهم وإرخاء الرعب عليهم، فهو كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلام والعافية إذا حمل السلاح ولا شهره. وأما إن حمله لاستحلال الدماء فلا إشكال في كفره، الاستحلال المحرم المجمع على تحريمه لا إشكال في كفره، وإما إن كان لغير ذلك ينظر في ذلك إذا حمل السلاح، ولا إشكال أنه كبيرة من الكبائر، أنه لا يحب دم امرؤ المسلم إلا بإحدى 3، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني مفارق للجماعة، وقد يلحق بهم من خرج على المسلمين، من خرج على المسلمين لقطاع الطرق والفساد، لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، اللي خرج وحمل السلاح لقتال المسلمين. هنا جاء التحذير والوعيد، ليس منا، ليس من المسلمين. هكذا لما يقول الرسول ليس منا ليس من المسلمين، هل هو كافر أو هو كما هو؟ والله العلماء يقول تبقى هكذا للتهديد والوعيد، ليس منا، تبقى هكذا الكلمة، فأنه يقال ليس من المسلمين، فأنه جاهل ضال يمشي في الضلالة في الظلماء، والله يتخبط وقد يقع في النار، نسأل الله السلام والعافية. ثم الحديث الذي بعده الأحاديث الأخرى الجابر الثالث والرابع والخامس كلها بمعنى واحد: إذا مر الرجل في المسجد أو السوق ومعه نصال فليمسك بنصالها، لا يخدش أو يصيب واحدا من المسلمين بشيء منها. قوله كذلك فليقبض، في بعض الروايات فليقبض بنصالها، في هنا فليمسك بنصالها. قال الحافظ: وليس المراد خصوص ذلك، ليس مجرد القبض فقط، بل يحرص على أن لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه، يحرص المؤمن أن لا يؤذي المؤمن، هكذا الأصل، حتى بنكش الإبرة ما هو بالسلاح، إذا حمل السهام والسلاح وهي مسلولة السيف قد يجرح أخاه المسلم إذا مر بجواره ولو عن طريق الخطأ، لا يجوز ذلك، فإنه وإن كان معفوا عن الإثم لو أخطأ وخدشه معفوا عن الإثم، لكن يؤاخذ على الإفساد والإصابة كالأرش وغير ذلك والدية، لو قتل أخاه المسلم عن خطأ الدية والكفارة، يصوم 2 شهر متتابعين ويتوب إلى الله توبة من الله، هذا هو الصحيح في هذا، فكأنه إن كان معفوا لكن يأخذ على الفساد وفي هذا الباب تحريم قتال المسلم وقتله وتقبيض الأمر فيه وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. قال الحافظ: وفيه حجة للقول بسد الذرائع. نعم، سد الذرائع يعني الذريعة، الشيء الذي يؤدي إلى الضرر. يجب أن يقفل هذا الباب إذا في أمر يؤدي إلى الضرر، فهذا الذي يحمل سلاحه مشهورا ويمشي قد يصيب أحدا، قد يؤذيه. ثم ورد في صحيح مسلم عن أبي موسى، قال: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في جوف وجوه بعض. كان يعني موسى يقول وقع هذا، أنهم يصيبوا المسلمين، حملوا السلاح بعضهم على بعض. قال الحافظ: تلك الحروب الواقعة في الجمل الخفيف. وهذا المراد من الفتن، نسأل الله السلام والعافية، هذا المراد من الفتن في هذا الباب، وهي اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض، فكأن حمل السلاح من الفتنة، لا يحل المسلم ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله أيضا: الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اقرأ يا نايف.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر رضي الله عنهم أجمعين هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصط الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتهى.
الحمد لله، الحمد لله. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هنا 5 أحاديث في هذا الباب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، 4 أحاديث بلفظ الباب مع اختلاف في اللفظ قليل. حديث ابن عمر الأول: لا ترجعوا، وكذلك حديث أبي بكر ذكره بطوله: أي يوم هذا، أي بلد هذا، قرره. ثم قال: فإن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى منه له. فكان كذلك، فقال: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم. هذا حديث أبي بكر. ثم ذكر ما حدث لأبي بكر في البصرة، وأنه لا يرى القتال بين المسلمين، وحديث ابن عباس: لا ترتدوا بعدي كفارا. ثم حديث جرير بن عبد الله: استنصط الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. قلت: هذه 4 أحاديث كلها تنهى عن القتال بين المسلمين، هذا الصحيح وتحريمه. لا ترجعوا، ما معنى لا ترجعوا؟ نهي. وقولوا كفارا أي لا تفعلوا ما تفعلوا بالكفار، وهو استحلال الدماء والأعراض والأموال. كان يقول: لا تفعلوا بين بعضكم بعضا كما تفعلون بين الكفار، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، المسلم أخو المسلم فحقه أن ينصره ويعينه لا أن يخذله ويقاتله. فإذا وقع ذلك ما هو الفتنة؟ أجار الله وإياكم الفتن. فكأنها من الفتن أن 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 يرجع بعض الكفار يقرب المسلمين يضرب بعضهم رقاب بعض. وأما الحديث الأول حديث ابن مسعود: شباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. السب معروف، السباب والسب، وهو الكلام القبيح الخبيث يوجه لأخيه المسلم يحتقره ويزدري. والأصل في المسلم أن لا يتكلم إلا بالطيب، ولا يحتقر ولا يزدري. طيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات كما قال رب. فإذا سب وتكلم بالخبيث من الكلام فإنه فسق وخروج عن طاعة ربي، هذا هو صحيح قتاله، وقتاله كفر. إطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة في التحذير لينزجر السامع عن الإقدام عليه، وقد يكون كفرا إذا استحل. قال تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والقتال غير القتل، يجب أن نفرق هذه الكلمات. القتال، القتل إزهاق الروح، والقتال المضاربة والمسايفة والمدافعة والمخاصمة بالعصي والحجارة، هذه المضاربة بين المسلمين. فعلى المؤمن البصير أن يبتعد عن فتن كل جهده، والسعيد من جنب الفتن، وحاول كما قال الله عز وجل يدفع بالتي أحسن. لا يكون قتال بين المسلمين، المقال رسول قتاله يعني إهانته وضربه وإذلاله، هذا هو هذا قتاله. وأما قتله لا، قتله إما أن يكون كفرا إذا استحله، وأما إذا لم يستحله كبيرا من الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ثم ذكر الإمام البخاري باب تكون فتنة القائد فيها خير من القائد، وهذا باب جميل جيد يتكلم عن الفتن والسعي فيها والمشي فيها. إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله غدا بحول الله وقوته إذا شاء الرب جل وعلا، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نستعد للصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم.